أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم حجة في دين الله تبارك وتعالى، لا فرق عند أهل السنة والجماعة بين الكتاب وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كون الكتاب كلام الله تبارك وتعالى، فهو أشرف وأقدس في هذا الباب. وأما في باب الأحكام في الحلال والحرام، فإن الحلال والحرام ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى وكذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناظر في كتاب الله جل ثناؤه يجد أن حجية السنة هذا أمر ظاهر جلي، سواء في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الأئمة. فتجد في كتاب الله تبارك وتعالى النص على الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم، تجد الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل الله تبارك وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هي إلا طاعة لرب العزة تبارك وتعالى. تجد أن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذه الآية قرن الله تبارك وتعالى بين طاعته وبين طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه نصوص تأمر بالطاعة. تجد في كتاب الله تبارك وتعالى نصوص في التحذير من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى هذا البلاء الكبير، وهو إصابة الإنسان بالفتنة عياذا بالله، فلا يدري ما يقول وما يدري ما يعتقد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إن حكم عقله وترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في كتاب الله تبارك وتعالى تجد أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان. قال الله عز وجل في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم أمره هذا من لوازم الإيمان، يزداد الإنسان به إيمانا. تجد أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، والأمثلة في هذا كثيرة وتطول، أن نرد الاختلاف، حال الاختلاف نرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. والناظر في كتاب الله تبارك وتعالى يجد هذا المعنى جلي وظاهر لا إشكال فيه. فهذا برهاننا على حجية السنة من كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا نظرت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي بسند لا بأس به، قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. يعني يوشك أن يكون إنسان جالس على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول هذا الهالك، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يوشك أن يخسف الله تبارك وتعالى بهذا الرجل الأرض، يعني جالس على أريكته، جالس على كرسيه، نقول له: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: والله ما وجدناه في الكتاب عملنا به في القرآن، وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا. هذا هالك من الهلكة وما أكثرهم في أزمنتنا. وقد سماهم أهل العلم بالقرآنيين، وحقيقة أنا لا أحب هذا الاسم أن ينسبوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، بل هم فئة من الهالكين الكارهين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب الحديث. في حديث العرباض بن سارية الحديث المعروف قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. أوامر كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبرهن على هذا. إذن السنة حجة مثلها مثل القرآن مع قداسة كتاب الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه يقول: ولا أعلم، وهذا نقل يكاد يكون إجماع بين أهل العلم، يقول: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وأثبت ذلك سنة. يعني لما يقول صحابي قال رسول الله نثبت بهذا سنة، إذا قال تابعي قال الصحابي الفلاني قال رسول الله تثبت بهذا السنة، ويعمل الناس بمقتضى هذا الخبر المنقول عنه عليه الصلاة والسلام. قال: وصنع ذلك الذين بعد التابعين والذين لقيناهم كلهم يثبتون الأخبار ويجعلونها سنة. قال: فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى يومنا. يعني المذهب الذي عليه الناس أن الخبر إن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم العمل به، إن صح إسناده عملنا به، وإن ضعف إسناده فلا نعمل به حينها. هذا هو الأمر الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين وهذه القرون الثلاثة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته تبعا لوحي من الله جل ثناؤه. ولهذا جاء الحس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحمل ماذا؟ في تحمل هذه السنن، أن يحفظ الإنسان السنة ويتعلم الإنسان السنة ويؤدي هذه السنة لمن بعده. فنشأ عند هذه الأمة ما يسمى بالإسناد، من عندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر، أقول حدثنا فلان عن فلان إلى أن أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصارى واليهود لا يستطيعون أن يثبتوا إسنادا إلى نبيهم، ما يعرفش يعد لك عشرة من أصحاب عيسى أو من أصحاب موسى عليهما السلام. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث زيد ابن ثابت، يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحافظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بتحمل السنن. كما قلنا مرارا، القرآن والسنة، القرآن حفظ لنا بالتواتر، في حاجة اسمها مقارئ معروفة يحفظ فيها الناس ماذا؟ كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك كان هناك مقارئ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ فيها الطالب ماذا؟ السنة، لأنه لا فرق بين الكتاب وبين السنة في الحجة في الدين، الكل يستقى أو كلاهما يستقى منه ماذا؟ الأحكام الشرعية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد المجالس في هذا، يعقد المجلس ويحدث الناس، حتى في بعض الأخبار يقول: صعد النبي صلى الله عليه وسلم نهارا على المنبر فحدثنا بما يكون إلى يوم القيامة، وفي بعض الروايات فحدثنا بأخبار الطير في السماء، حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي. فالنبي حدث الصحابة بكل شيء، فتحملوا الصحابة سمعوا هذه الأخبار وماذا؟ تحملوها. مات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء التابعين وهم من رأوا الصحابة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحملوا منهم هذه السنن. جاء تابع التابعين وهم من رأوا التابعين ولم يروا الصحابة والنبي، فتحملوا هذه السنن إلى أعصارنا هذه، ودونت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حرص الصحابة وحرص التابعين على ماذا؟ على سماع السنة. يقول جابر ابن عبد الله، الخبر مشهور، يقول بلغني عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو في الشام وجابر في المدينة، قال فركبت إليه شهرا واشتريت بعيرا حتى وصلت إليه، فإذ هو بمن؟ عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. قال حديثا بلغني عنك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. صار شهرا حتى يسمع خبر. قال نعم، حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وساق الخبر، الخبر المشهور، يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما إلى آخره. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتناوب، كان عنده عمل، فماذا يفعل؟ يهجر السنة؟ لا، كان يتناوب، ينزل صاحبه يوم وهو يوم، صاحبه ينزل يوم ولا يعمل، يسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ويحدثه، ثم اليوم الذي يليه ينزل عمر ويحدث هذا الصاحب بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحرصهم على سماع الحديث. أبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، جلس في المسجد يأكل ويشرب من خيرات الله تبارك وتعالى ويسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. يقول سعيد ابن المسيب، إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد، يعني أسير أيام وليالي من بلد إلى بلد، لماذا؟ لأسمع خبر سمعته من أحدهم فأريد أن أتثبت منه ويثبت عندي مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى ابن معين وهو يتحدث عن الرحلة في طلب الحديث، ثم يجلس في بيته ويسمع وخلاص وقضي الأمر، لابد أن يدور ويطوف على الناس. يقول أربع لا تؤنس منهم رشدا، يعني أربعة دعك منهم لا تأخذ منهم خيرا. منهم قال رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، يكتفي بس بإيه؟ باللي عنده، يسمع كلمتين وقضي الأمر على هذا. أبو حاتم الرازي وهو الإمام المشهور الكبير يقول أحصيت بقدمي مشيا في طلب الحديث 1000 فرسخ. الفرسخ ده 5000، إيه؟ 5000 متر. اضرب بقى 1000 في إيه؟ في 5000 متر، مشيهم على قدمي. بقي ابن مخلد رحمه الله صاحب أكبر مسند في تاريخ المسلمين، أكبر حتى من مسند أحمد، هذا المسند الذي رآه بعض أهل العلم، سار من الأندلس إلى بغداد، يعني من أسبانيا للعراق على قدمه، قال حتى أقلت خشاش الأرض كالنجيلة اللي في الأرض حتى يسمع أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه. بل وصل البعض في طلبه للسنة، خروجه في طلب الحديث، إلى سنين عدة، يعني جلس سنين كثيرة جدا يطلب الحديث. ابن مندى الإمام المشهور، ابن مندى يعني قصته عجيبة، خرج في طلب الحديث وكتابة السنة من بلاده وهو ابن 20 سنة، خرج عنده قد ايه؟ 20 سنة. عاد إلى بلاده وهو ابن 65 سنة وهو يكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس 45 سنة بيكتب ايه؟ بيكتب في السنة. ومن بركة هذا عاد إلى بلاده وابن كم؟ 65، فتزوج، ما كانش لسه جوز، فتزوج وماذا؟ وأنجب الأولاد وحدث بالإيه؟ بالأحاديث الكثيرة وصنف المصنفات بعد كم؟ 65 سنة. وهذا من بركة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. ولهذا تجد العلماء هذه الرحلة يتقربون بها إلى رب العزة تبارك وتعالى. إبراهيم بن أدهم يقول إن الله تبارك وتعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. رأى بعض الناس ابن المبارك الإمام المجاهد، ابن المبارك كان يعني جمع خصال أصحابه كده، جلسوا يجمعون خصال ابن المبارك فعدت 70 خصلة من الخصال الكبار، مش صادق وكلاء، خصلة كبيرة، يعني من الناس اللي كان مفرغهم ابن المبارك ابن علي الإمام الكبير. كان يعمل يتاجر، لماذا؟ ليؤمن الأولاد؟ لا، ليفرغ العلماء لإيه؟ لتحديث الناس بالسنة. يعمل في تجاراته ويحدث الناس سنة، يدعو إلى الله سنة، وسنة بيعمل إيه؟ بيجاهد في سبيل الله على الصغور أو في الصغور. فإمام يعني لا تسأل عن مثلي، إمام مبارك. ابن المبارك رؤيا بعد موته فقال له، طبعا دي رؤيا لا تزبط بها أحكام بس يستأنس بها في هذا الباب، قيل له يا إمام بما غفر لك الله، ماذا فعل معك الله؟ قال غفر لي برحلتي، شوية المشي اللي مشيتهم في إيه؟ في طلب الحديث من هذه البلدة إلى هذه البلدة. إذن فضل أصحاب الحديث هذا لا تسأل عنه. يزيد بن هارون يسأل حماد بن زيد رحمه الله، يقول هل ذكر أصحاب الحديث في كتاب الله تبارك وتعالى؟ قال بلى، نعم ذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، مجموعة يذهبون فيتحملون العلم ثم يأتوا فيحدثوا الناس بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزعفراني رحمه الله يقول ما على وجه الأرض قوم أفضل من أصحاب رسول من أصحاب الحديث، من أصحاب هذه المحابر، يعني المحبرة اللي بيتكتب بها الحديث، يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبونها ثم يبثونها في الناس. في أحسن من كده؟ إنسان بيقول في الأرض يكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يحدث بها الناس لتحفظ. بل الإمام النبيل أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني رحمه الله يقول من طلب الحديث فقد طلب أعالي الأمور. اللي يكتب بقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني هيتحمل عبء زيادة عن إيه؟ عن بقية الناس. قال من طلب الحديث فقد طلب أعالي الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. ده أنت بتحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لازم تكون أنت أحسن واحد، لا تكبرا ولكن اتباعا، يعني يقصد اتباعا، أنت أكثر واحد محافظ على الصلوات وعلى النوافل وعلى العبادة وإلى آخره. مش معنى أنك طالب علم وبتكتب السنة نهجر بقى العبادات وأنواع العبادات، لا، ده أنت مقدم في كل شيء، في العبادة أول واحد أو في الصف الأول، أنت الإمام في الجهاد في سبيل الله في الصف الأول، في الأمر بالمعروف أنت الأول، في النهاية كل الأمور تجد نفسك في الصف الأول لزاما. يقول إبراهيم الحربي يقول لا أعلم عصابة خيرا من أصحاب الحديث، إنما يغدو أحدهم ومعه محبرة، بيمشي كده يروح عند المشايخ ويعمل معاه محبرة، فيقول كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان صيامه وإلى آخره. لا أجود من هذا، من لم يكتب الحديث كما قال بعض السلف لم يذق حلاوة الإسلام، لم يذق حلاوة هذا الدين. ختمها الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، هو محسوب على الفقهاء ومحسوب على أهل الحديث، فهو إمام مجتهد في كل شيء، يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث، لما شوف واحد كده بيكتب السنة، قال إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جزاهم الله خيرا عن الإسلام، هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. بل في بعض الروايات كان يقول إذا صح الحديث فأخبرونا نعمل إيه؟ نعمل به، وإن ضعف فأخبرونا فنتركه. لا نريد أن نطيل في هذا، لكن هذه تقدمة، احنا عاوزين نبين لبعض الناس اللي بيتكلموا في هذا الأمر. يسفه من كتبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسفه بل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يريد أن يسقط هذه السنة. لا، احنا عاوزين نحيي هذه السنن، عاوزين نقرأ، نقيم المجالس في قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تحفيظ الناس السنة، وفي حصول الناس على الأسانيد ورجوع هذه السنن مرة ثانية، اللي يكون في كل مسجد زي ما يكون في مقرأة مع المقرأة إيه؟ رجل يحفظ السنة، يعني اللي بيحفظ الكتاب يلزم من يحفظ القرآن بحفظ إيه؟ بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم معه، والقراءة فيها والدراية بها، فلا فرق بين هذا وذاك. بل والله الإنسان كان يعجب من بعض المهرة بكتاب الله تبارك وتعالى، وجاء الوعيد يعني فيهم في نصوص كثيرة كما قال لا يجاوز القرآن تراقيهم وغير ذلك من النصوص، كان يعني من عجيب ما رأيت بعيني. كان رجل قديما يحافظنا كتاب الله تبارك وتعالى، فمات رحمه الله. فلما مات قام البعض مكانه، فاحنا نريد أن نكمل الختمة على أي أحد، يعني خلاص مات الشيخ فنكمل بقى الختمة. فكان المحفظ ماهر ما شاء الله في كتاب الله، من أجود الناس قراءة. فسمعته بأذني في الصلاة وهو ساجد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني مش عارف وهو بيسجد بيقول إيه، في حال سجوده لا يدري ما يقول. شايف يعني هو لا يحسن الصلاة أصلا، بل إذا نظرت إلى وضوئه لا يحسن وضوء، لا يحسن فعلا الصلاة والوضوء، ومع هذا من أمهر الناس في كتاب الله. ده تخليط. خلي بالك حفظ القرآن سنة، يعني مش واجب علينا نحفظ القرآن، لكن العمل بما في كتاب الله وفي سنة النبي ده واجب، واجب عليك. إذا أمر الله وأمر رسوله لا يجب الفعل، وإذا نهى الله ونهى رسوله يجب الانتهاء. هنا التخليط. يبقى الإنسان لا يسعى إلى ما يحبه وترضاه نفسه ويترك ما إيه؟ ما تثقل عليه نفسه، لا، كل الأمر يسعى إليه سواء كان يشق عليك أو تحبه. طيب نأتي إلى كتب الحديث. كده احنا خدنا فترة التحمل، الناس كانوا إيه؟ بيتحمل بعضهم من بعض. جاءت فترة التدوين، نكتب بقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتب شيء سوى القرآن فليمحوه، أي حد كتب حاجة غير القرآن يعمل إيه؟ يمسح. وثبت أن النبي قال اكتبوا لأبي شاء وهو يخطب، قال له رجل يا رسول الله لم أعي كل هذا، قال اكتبوا لأبي شاء. يبقى في نهي عن إيه؟ عن الكتابة، وفي أمر بالكتابة. كيف تصرف العلماء مع النصين؟ قالوا الآتي من هذه الأمور. قالوا نهي النبي محمول صلى الله عليه وسلم على كتابة القرآن والسنة في صحيفة واحدة، يعني تكتب إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وبعدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يدخل الاثنين في بعض. فيظن البعض إيه؟ إن كل ده قرآن أو كل ده سنة، هيحدث تخليط. ولسه القرآن نازل الناس ما إيه؟ ما حفظتوش، ممكن يخلط البعض في إيه؟ في كتاب الله ويدخل كتاب في السنة. وقال البعض إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول إيه؟ في أول الأمر ثم أباحه بعد ذلك، لأن حديث أبي شادة في الآخر، يعني حديث اكتبوا لأبي شادة حديث متأخر جدا في حجة الوداع. طيب يبقى أجمع العلماء بعد ذلك على ماذا؟ على جواز كتابة السنة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة يعلم عالم، يعني خليفة وإيه؟ وعالم وراوية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزاهد وعابد من العباد، فيعلم حق الإمام على إيه؟ على الرعية، أول شيء صيانة الدين. فرأى أن العلماء يموتوا، حفظت السنة إيه؟ بيموتوا. طيب السنة بتموت مع هؤلاء، فأمر بكتابة الإيه؟ بكتابة السنة. كتب للناس من عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكتب، الخبر في البخاري مشهور. فصنف الناس التصانيف، من أول من صنف الزهري كتب، وابن جريج كتب، ومن أشهر هذا الإمام مالك. المهم حتى لا ندخل في تفاصيل التصانيف في السنة، أصبح لها صور، أصبح لها إيه؟ صور. بعض الناس قال أنا أكتب أصنف السنة وأسميها جامع. يعني إيه جامع؟ زي جامع البخاري، مسند جامع، زي جامع الترمذي، زي الجامع لابن وهب مثلا. ما معنى جامع؟ قال أنا أذكر كل أبواب الدين، يعني إيه؟ يعني أجي الباب العلم أذكر أحاديث العلم، كتاب الإيمان أذكر أحاديث الإيمان، كتاب الطهارة أحاديث الطهارة، كتاب فضائل الصحابة، كتاب السير، كتاب التفسير، كتاب التوحيد، أكتب كل شيء. ولهذا سمي بالإيه؟ بالجامع. مثاله صحيح البخاري ده جامع، سنن الترمذي ده جامع الترمذي، مفهوم؟ بعض الناس قال لا، أنا لا أعتني بكل هذا، أنا أجمع مسند. يعني إيه مسند؟ قال والله أنا أجمع أحاديث كل صحابي على حدة، فأقول أحاديث أبي هريرة وأذكر أحاديث وأحاديث أبي بكر عمر عثمان علي إلى آخره. ده منح. مثاله مسند أحمد بن محمد بن حنبل، ده أكبر مسند موجود مطبوع في أعصارنا. مسند الحميدي، مسند عبد بن حميد، مسانيد كثيرة جدا، مسند البزار وغيره. بعض الناس قال الآتي: لا، أنا أجمع السنة على السنن، أحاديث الحلال والإيه والحرام. مثل يعني أبدأ كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة إلى آخره، وأذكر في طياته الآداب ومثل هذه الأمور. مثاله سنن أبي داود، سنن النسائي كبير والصغير، سنن ابن ماجة وغيره، سنن الدارقطني، كثيرة جدا السنن. بعض الناس دي الثلاثة دول الموطأ مثله مثل السنن. ده في الفترة المتقدمة، وكان في هذه الفترة ما يسمى بالصحف. قبل بقى مرحلة التدوين كان في حاجة اسمها صحف: صحيفة أبي هريرة، صحيفة جابر بن عبد الله، صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص اسمها الصادقة، اللي بعض الناس يضعف هذا ويقول لا مفهوم، دي صحف كان الصحابة بيكتبوها. طيب المتأخرين جم عملوا حاجة تاني، عملوا المعاجم والأجزاء. معجم يعني ايه؟ قال لك والله المسند بيشق جدا لنا أجد الصحابي، يعني أدور عاوز حديث أبي هريرة هلاقيها فين؟ في العين في عبد الرحمن بن صخر، ولا حطها في الأول ولا في النص، ولا يصعب عليا أشق. فقالوا طيب إحنا نمعجم لكم الصحابة، نبتدي بالعشرة بس أول حاجة، وبعدين نذكر كل صحابي على إيه؟ على حدة في حرفه. فمثلا جابر بن عبد الله هتلاقيه في حرف الإيه؟ الجيم. مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص في العين، وهكذا مفهوم. سلم ومثلا يعني كل صحابي على حسب ايه، على حسب الحرف الذي بدا به اسمه. طيب ده معجم. مثاله معجم الطبران الكبير والاوسط والصغير مثلا. وبعدين اصبح في حاجه اسمها اجزاء حديثيه، لان العلماء اصبحوا يجلسوا ويحدثون مجالس، يعني يقول لك ده مش ده مجلس هروي فيه 20 حديث، في ايه مثلا 20 حديث مطلق هكذا، خلاص ده مجلس. المجلس الأول من رواية مثلا إمام النسائي، خلاص يبقى ده مجلس في 20 في 100 حديث زي ما يكون مفهوم. هذه أجزاء حديثية. دي فترة الأحاديث المسندة اللي كان الراوي الإمام بخاري يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. جت فترة بعد كده، طبعا كل ما بتزيد السنين كل ما الأسانيد بيحصل فيها إيه؟ بتطول. فأصبح في ملل في الأجزاء الحديثية، ممكن تصل 12 واحد في الجزء يقول حدثنا فلان إلى النبي 12 واحد، وده طبعا شق جدا ويمل الطالب اللي هو يحفظ مثل هذا، ولا قيمة له في الآخر بعد 7 8 ولا بعد 10 يقول لك قال البخاري. طب ما هو البخاري إيه موجود، قال النسائي، طب ما النسائي إيه موجود، يبقى الفائدة بقى قليلة في سرد الأسانيد. طيب فأصبح الناس محتاجين يعملوا إيه؟ يحذفوا الإسناد مع العزو للمصدر الأصلي مع ذكر الصحابي أو من فوقه إن دعت إلى هذا فائدة. فصنفوا كتب تانية تجمع السنة ولكن من غير أسانيد، لكن لابد من العزو إلى المصدر الأصلي. أقول لك قال عن مثلا عن عمر بن الخطاب قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، أخرجه من البخاري ومسلم مفهوم. هذه المرحلة يعني من أشهر بقى الكتب اللي صنفت فيها اللي هي بتعنينا في مجلسنا هذا هي كتب الأحكام، زيها زي كتب الإيه؟ السنن، بس سميت أحكام نسبة إلى الحكم المأخوذ من الإيه؟ من النص النبوي كويس. فأصبح الناس يعملوا الآتي، قال لك والله سنن أبي داود والبخاري ومسلم، خلينا في البخاري ومسلم. قال لك أنا أختصر البخاري، فاختصره مثلا الزبيدي في مختصر البخاري، تفتح الكتاب عن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة عن فلان عن فلان عن فلان، ما فيش إيه حدثنا. مختصر مسلم للمنذري أو للنووي أو لغيرهما مثلا، تجد إيه عن فلان عن النبي وهكذا. ما يعنينا كتب الأحكام، لأن الكتاب المشروح معنا اللي هنشرحه من كتب الأحكام. إحنا قبل كده تحدثنا في غير هذا المسجد وفي غير هذا المجلس عن المنهج المقترح في دراسة كتب الأحكام. أولا كتب الأحكام هي كتب تختص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأحكام. من أشهر هذه الكتب على الإطلاق ثلاثة كتب مشهورة معروفة تداولها الناس وبيدرسها الطالب على طول: عمدة الأحكام للمبتدئين، بلوغ المرام للمتوسطين، المنتقى للمنتهين. كويس؟ يبقى دي ثلاثة إيه؟ ثلاثة كتب: عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، بلوغ المرام لأحمد بن علي بن حجر، المنتقى للمجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه ثلاثة إيه؟ مناهج. وإحنا قلنا إيه الكتب دي لها طريقة في الدراسة معروفة مشهورة عارفاها الناس. عمدة الأحكام بيبتدئ الطالب يقرأه على إيه؟ على شيخ عشان يضبط النص النبوي، لازم يضبطه، لازم يسمعه أو يضبطه قراءة أو تسميعا أو دراسة على شيخ متقن. لماذا؟ سمعنا هذا، بعض الناس بيشرح من عمدة الأحكام، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم تركز له الإيه؟ العنزة. الإيه؟ العنزة هي الصواب. الإيه؟ العنزة. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم تركز له العنزة فيصلي إليه. أنا هفهم إيه؟ كان النبي لما بيجي يصلي يحط قدامه معزة وإيه؟ ويكبر، صح كده؟ هي بس عنزة وإيه؟ عنزة هي الصواب كده. وعنزة، عنزة هي بالفتح. طيب العنزة دي الحربة اللي بتوضع ده من النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي إليها، وأي حد يعدي من وراها خلاص لا إشكال، قبلة يعني له ساتر مثلا، شايف؟ فده يعني من الأخطاء. طبعا إذا فتحت باب التصحيف فده كثير جدا حتى عند المتقدمين. يعني حديث العنزة ده بعض الناس إيه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، قال لك دي عنزة دي قابلتنا، يعني النبي من شرفنا عمل إيه؟ راح صلى ركعتين لبيت المقدس، يعني ركعتين لعنزة عشان إيه؟ ناس كويسة يعني، شايف؟ ده تخليط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الطالب المبتدي لا يسلم من إيه؟ من التخليط. فعشان يأمن هذا لازم يكون في سلسلة بقى. عبد الغني المقدسي قرأ عليه ناس، وناس قرأوا عليه، إلى أن يصل إلى رجل قرأ برضو هذا الكتاب على أحدهم ودرسه وأجيز فيه، فتقدر تقرأ عليه وانت إيه؟ وانت مطمئن. تقرأ الكتاب وتسمعه وتحفظه كويس وتعلم ما فيه من غريب، قراءة بسيطة، وتقرأ عليه شرح مثل تيسير الإعلام يصلح لأي أحد. واللي بنصح في تيسير الإعلام يعني ما تقرأش فقهيات، اقرأ الغريب، اضبط يعني والفوائد كويس. وبعد كده والله أنت رجل حنبلي هتقرأ إيه؟ كتاب مثل كشف اللسان عشان تنظر كيف فهم الحنابلة هذا الإيه؟ هذا النص النبوي. ولا والله أنا شافعي، اقرأ العدة لابن العطار كويس. لا والله أنا إمام مجتهد، اقرأ الإعلام. الإمام المجتهدين يقرأوا ليه؟ يقرأوا الإعلام. طيب يبقى هذه مرحلة. المرحلة الثانية إلى بلوغ المرام. طبعا إحنا الواحد كده في حلقه حاجة من بلوغ المرام. بلوغ المرام ككتاب ما شاء الله لا يعني لا غبار عليه ولا بد أن يدرس. لكن الحنابلة بصراحة لو أبدلوا بلوغ المرام بكتاب أدلة المقنع للمرداوي ده يبقى يعني زي ما بيقولوا كده عالي العالي. فبس طبعا كتاب أدلة المقنع لا حد شرحه ولا حد خدمه ولا ايه ولا اي شيء، لكن احنا حاطين بلوغ المرام لغايه لما ربنا يرزقنا بحافظ ابن حجر يعمل لنا بلوغ يكون حنبلي بس عشان ايه الحافظ شافعي. فبلوغ المرام خلاص احنا ندرس بلوغ المرام. طيب الشرح اللي عليه الحمد لله في اعصارنا اتشرح شرح حنبلي، هو مش حنبلي قوي بس يعني ايه بيعتني بالمذهب فيه، وهو منحة العلام للشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله. وفي طبعا سبل السلام، بس سبل السلام انا انصح له يؤخر، يعني اللي عاوز يدرس سبل السلام يؤخر. تعال ننتقل الى الكتاب الاخر وهو المنتقى، هنتكلم عليه الان. لكن بعد الثلاثه دول في ثلاث كتب مسنده لازم تضعها نصب عينيك: سنن ابي داود، سنن الكبرى البيهقي، سنن الدارقطني. الثلاثة دول لازم ايه؟ لازم تقف معهم وقفة. عمدة الأحكام بلوغ المرام لازم تحفظه، المنتقى إن حفظت فالحمد لله، السنن أبي داود والدارقطني والبيهقي دول لابد من قراءتهم. وأظن إحنا بنشرح عمدة الأحكام في المقراءة اللي كنا عاملينها بينا بقى الشروحات بتاعة الكتب دي بتفصيل. طيب تعال نقف عند المنتقى الكتاب اللي هنشرحه. الإمام ابن بدران في المدخل اتكلم على المنطقة بكلام حسن. قال أما كتاب كتب الأحكام فأجلها وأوسعها وأنفعها كتاب المنطقة للمجد للإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية، فإنه جمع فيه الأحاديث التي يعتمد عليها علماء الإسلام في الأحكام، انتقاها من الكتب السبعة صحيح البخاري ومسلم، مسند الإمام أحمد، السنن الأربعة. قال وطارة يذكر أحاديث من سنن الدارقطني وغيره ورتب أحاديثه على كتب الفقه. يبقى هو عمل إيه؟ مسك الكتب الستة ويضاف عليها مسند أحمد، وساعات بيزيد للدارقطني وغيره. عشان كده بقول لك الكتب دي هي اللي هي اللي بتدور فيها كتب الايه، ادله الاحكام، احاديث ادله الاحكام. هل المنطقه شرح؟ من عجيب، يعني انا اتعجب ان المنطقه لم يشرح من حنبلي، ده شيء عجيب، مع ان المنطقه ده بيذكر عن رجحه المجد، هنقرا واحنا بنقرا اللي هو له ايه ترجيحات ووجوه في المنطقه في المذهب. فمن العجيب اللي مفيش حد حنبلي كده ربنا رفع همته وعمل ايه وشرح هذا الكتاب. ابن الملقن الشافعي اعجب بالكتاب اعجاب كبير، فماذا فعل؟ خاض فيه في شرحه. يقول ابن بدران بل كتب قطعة وقال في كتاب البدر المنير في التخريج، قال ايه؟ أحكم الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية المسمى بالمنطقة وهو كاسمه لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى كتب الأئمة دون التحسين والتضعيف، يقول رواه إلى آخره، وأشاد في ذلك إلى يعني حسن التخريج. لكن الشاهد هو بس فيه عيب، حكاية إيه؟ حكاية التصحيح والتضعيف وحكاية النقد الحديثي هتلاقيها يعني فيها شيء من الإيه؟ من يعني مش عاوزين نقول فقر، لكن من القله، مش زي بلوغ المرام. لو قارنت بين بلوغ المرام كاحكام حديثيه وبين المنطقه، لا البلوغ يعمل ايه؟ لا يفوز، ولهذا له قيمته. فالمنطقه يعزو، بل ساعات يعزو مثلا لسنن الترمذي، يقول لك الحديث اخرجه الترمذي ويسكت، مع ان الترمذي نص على ايه؟ على تعليله، على ضعفه، الحديث ضعيف، فلا يشير الى هذا. يبقى أول خائط في الشرح مين؟ ابن الملقن، والكتاب مفقود مش موجود. الثاني ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي له تعليقة. ابن عبد الهادي طبعا ابن عبد الهادي ده إمام، يعني لو بقي ابن عبد الهادي لو عمر شوية لأنه مات صغير كنت تجد كتب ما بعدها كتب، والشاهد على هذا كتاب التنقيح له مثلا. المهم ابن عبد الهادي له تعليقات، يعني قاعد بقى يخرج الاحاديث ويحكم على الاحاديث ويعلق على هذه التخريجات الى غير ذلك، لان ساعات احنا هنذكر لكم هنا ان الالفاظ ما بتكونش هي المعزوه لهذه الايه؟ لهذه الكتب، يعني رواه الترمذي بس مش باللفظ ده، هو اتى به من مكان ايه؟ من مكان اخر، وهننبه على ايه؟ على كل هذا. ابن عبد الهادي له تعليقه ايضا ايه؟ مفقود. الكتاب اصبح وظل بكرا يطوف على الأمة الإسلامية من مكان إلى مكان، يحفظه الناس ويذاكرونه ونحو ذلك ويقرؤونه ويوزون الناس فيه، إلى أن حط رحله إلى اليمن، فاشتهر جدا في اليمن، فأخذه عالم كبير وسم بالاجتهاد وهو الإمام الشوكاني، مسك الكتاب فشرحه في وأتمه، يعني الفائدة في هذا أنه أتم الكتاب، وسماه نيل الأوطار في شرح منطقة الإيه؟ منطقة الأخبار، الكتاب المشهور في 8 مجلدات كما وصفه ابن بدران، وطبع طبعات كثيرة في أعصاره. طيب طبعا ننصح بقراءة إيه مع المنطقة؟ بصراحة اللي أنت تقرأ نيل الأوطار مع المنطقة دلوقتي لا، يعني لا أنصح حقا بداية كده، اللي أنت أول دخلة زي ما بنقول كده في المنطقة تمسك نيل الأوطار وتقرأ بقى شرحه هتتوب، لإما هتبقى شوكاني على آخر على آخر كتاب الطهارة وأنت داخل على الصلاة كده وأنت ماشي يمين كده ماشي، فلا فأنت ما تعملش كده، لأن الإمام الشوكاني هو يرى نفسه أنه إمام مجتهد وهو أهل لهذا، فلا يقلد أحدا وإنما يتبع الدليل الذي يراه هو دليلا، وده مش ملزم، فأنت بقى عاوز تكون شوكاني شأنك، عاوز تكون على مذهب تقلد أحمد أو غير ده، دي قضيتك أنت، إيه أنت يعني حر فيها. ولهذا لا شرح حقيقة لكتاب المنطق، ما فيش. فأنت بقى عاوز كده وإيه واكتب. طيب احنا ان شاء الله منهجنا في شرح المنطق مش هنطول، يعني مش هنسرد الاحكام. الغرض من هذا الاول وان شئت تقول الاخير هو فهم الحنابلة لهذه النصوص، لاني شايف الاحاديث دي هي يعني حجج احمد بن محمد بن حنبل، هي دي ادلة الامام احمد على ايه، على مذهبه. فان اتقنت المنطقة كان لك ايه حجة. ضف الى هذا ان الكتاب فيه بعض الاثار الهامة للصحابة، بل بعض انت عارف الحنابلة كتاب اول ما يبحث مسألة احمد بن حنبل ينظر فيه النص كتابه السنة، ما لقاش هينتقل لايه لاقوال الصحابة. في بعض المسائل ما فيهاش غير قول صحابي، مين اللي بيستدل بيها هنا؟ يجيبها لك مين؟ المجد في هذا الكتاب. فانت يعني بيبقى عندك كل براهين الايه، براهين المذهب. من هو صاحب الكتاب؟ الإمام الذهبي في السير ترجم له فقال الشيخ الإمام العلامة، عشان تعرف قيمة الكتاب اللي انت بتدرسه، قيمة الكتاب بتظهر من قيمة مين؟ من صاحبه. من هو صاحبه؟ يقول هو الشيخ الإمام العلامة فقيه العصر شيخ الحنابلة مجد الدين أبو البركات، كنيته عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن علي الحراني ابن تيمية. طبعا هو جد مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام الكبير، ده جده أبو البركات. تفقه على كثير من العلماء، أنا مش عاوز أسرد الأسماء، وتتلمز عليه كثير من العلماء مثل الدمياطي مثلا وغيره. لكن الإمام كان فيه شيء من البراعة في بداياته، يعني ما كانش رجل عادي، بل كان رجل فز، كان رجل إيه؟ فز. يقول تقي الدين أبو العباس الشيخ، قال الشيخ جمال الدين ابن مالك يقول أولينا للشيخ المجد الفقه كما أولينا الحديد لداود. يعني الفقه بقى عنده إيه؟ حاجة كده سرد للمتون ولمذاهب الناس ولأقوال الناس ولمآخذ المذاهب، حاجة لا يسأل عنه. حكى البرهان المراغي أنه اجتمع بالشيخ المجد فأورد عليه رجل إشكال، ماشي، هو اللي جابه لنفسه، قال له إشكال، عندكم إشكال في المذهب؟ قال له اللي رد على هذا الإشكال من 60 وجه، من 60 إيه؟ من 60 وجه. فقعد بقى الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، لغاية لما عد له، يقول الشيخ هنا البرهان يقول حتى عد له 60. ده اللي هو يكون محضر 60 في بيته ويجي يسمعهم، دي صعبة يعني، هو حاضر. فما بالك بقى واحد كده قال له كلمة فراح ايه اداله 60 في ايه، في على طول كده، شايف؟ فالإمام كان فزا، إماما كبيرا. يقول العلامة ابن حمدان كنت أطالع في درس الشيخ، يعني في درس المجد، قال فكنت إذا كنت جالسا أطير بالفوائد، يعني أسمع حاجات وفوائد أول مرة في حياتي أسمع. إذن كان هذا الرجل رجلا فزا. يقول شيخ الإسلام كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإرادها بلا كلفة، يعني ما فيش إشكال لما تسأله في مسألة يقول لك المسألة دي فيها أقوال، القول الأول كذا ومذهب فلان كذا ومذهب فلان كذا. ومع كل هذا يا أخي سبحان الله لم يرى في نفسه أنه إمام مجتهد، فكان لا يخرج عن مذهب مين؟ عن مذهب أحمد بن محمد بن حنبل، بل كان ينتقي من مذهبه. يعني يرى نفسه مع كل هذا اللي بقوله لك ده أقل منه دلوقتي، يعني إيه؟ إمام كبير قد الدنيا، لكن هو يرى في نفسه أنه لا يصلح أن يكون مجتهدا إماما كبيرا يخالف أحمد بن حنبل، بل هو يقول لك أنا هو رجل إيه؟ رجل مقلد كما قال أحمد، يعني أقلده لأني لا أقوى على الاجتهاد. هذا الكتاب طبعا توفي رحمه الله بحران يوم الفطر سنة 52 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اسم هذا الكتاب طبعا هو مشتهر بالمنطقة، حتى في المذهب قال في المنطقة خلاص معروف يبقى المجد، لكن الاسم الصحيح لي يعني جاء هذا في سلاسة ايه، في يعني له سلاسة اسماء حقيقة لم استطع ان ارجح بينهم. وكلاهما قريب. كتاب المنتقى المسمى بالأحكام، ده بعض النسخ. كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية، المنتقى من الأخبار في الأحكام. هذه ثلاثة أسماء وكلها سهل يسير لا إشكال فيه. نقرأ المقدمة، ومن المرة الجاية إن شاء الله تبارك وتعالى نعرف شرط الإمام، نقرأ المقدمة، ومن المرة الجاية إن شاء الله نبتدي في قراءة في كتاب الطهارة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم الأوحد الحبر الكامل شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني، قدس الله روحه ونور ضريحه: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها. انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي، وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي، وكتاب السنن لأبي داود السجستاني، وكتاب السنن لابن ماجه القزويني. واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجا، ولبقيتهم رواه الخمسة، ولهم سبعتهم رواه الجماعة، ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه، وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم، ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة، وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة، ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد. ونسأل الله أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم. هذه المقدمة فيها الآتي: في اصطلاح للإمام في هذا الكتاب، إذا قال أخرجاه دخل في الجمهور، أخرجاه يبقى إيه؟ البخاري ومسلم. الصواب هو مش أخرجاه بس، متفق عليه لكون البخاري ومسلم، بس هو جعل أخرجاه لمن؟ إذا قال أخرجاه يبقى مين؟ بخاري ومسلم، حديث صحيح لا إشكال فيه. قال رواه الخمسة، يبقى السنن الأربعة أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة، ضيف عليهم أحمد في مسنده، والسبعة السنن الأربعة مسند أحمد الصحيحين، كويس، ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه. يبقى إذا قال متفق عليه يبقى البخاري ومسلم وأحمد، ميلا منه إلى أحمد، إيه؟ إلى أن مسند أحمد صحيح مثله مثل إيه؟ مثل البخاري ومسلم، وهذا منحى لبعض العلماء. طيب، لم يخرج عن هذا، وإذا خرج هيعزو. إذا بقى جاب حديث في سنن الدارقطني وغيره يقول أخرجه مين؟ الدارقطني في مصنف ابن أبي شيبة لو أثر وغيره، يقول أخرجه فلان، ورتبوا على الأبواب الفقهية كتاب الطهارة الصلاة وغيره، وبوب كمان يعني أحاديث المياه باب المياه، حديث الوضوء باب الوضوء، وهكذا، حتى يعني يسهل على الناس يعني تعاطي ما في هذا الكتاب من أحاديث. إن شاء الله تبارك وتعالى نبتدئ في القراءة في الجمعة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.